بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بإخواتنا الفضلاء في مستهل الدرس الأخير، وهو الدرس 20 من دروس شرح منظومة المقدمة فيما على قارئه أن يعلمه المشهورة بالجزرية. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من باب التاءات، وآخر شطر مر بنا أو آخر بيت هو قول الناظم رحمه الله: وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء عرف. وكنا قد وعدناكم في المرة الماضية أن نأتي لكم بجزء من منظومة اللؤلؤ المنظوم للمتولي، التي جمع طبعا هذه جزء من قصيدة اللؤلؤ المنظوم، هي قصيدة طويلة في الرأس، لكن هذا الذي يخص الجزء الأخير من باب التاءات. اللؤلؤ المنظوم في ذكر جملة من المرسوم للشيخ العلامة محمد بن أحمد الشهير بالمتولي، شيخ القراء والمقارئ الأسبق بالديار المصرية، المتوفى 1313. قال رحمه الله: وكل ما فيه الخلاف يجري جمعا وفردا فبتاء فدري، أي أن كل ما اختلف فيه القراء في قراءته بالإفراد والجمع كتب بالتاء لكي يحتمل قراءة ماذا؟ الجمع، لكي يحتمل قراءة الجمع. وإلا قراءة الإفراد لو كتب بالتاء المربوطة أو المفتوحة ما يفرق، لكن كتب بالتاء المفتوحة أو المبسوطة حتى تحتمل قراءة الإفراد وقراءة الجمع. وذا، عدد الكلمات الآن، طبعا هي في الطبعة الأصلية قبل التصوير ملونة الكلمات هذه، بس عندكم سوداء. جمالات وآيات أتى في يوسف والعنكبوت يا فتى. جمالات صفر موضع واحد، وطبعا قرأت جمالات وجمالة. آيات أتى، مش كل آية قرأت آيات ولا كل آيات قرأت آية، وإنما في يوسف والعنكبوت. لقد كان في يوسف وإخوته آية وآيات للسائلين، قرأت بالإفراد والجمع. والعنكبوت في قوله تعالى: ويقولون لولا أنزل عليه آيات من ربه، أو آية من ربه. وكلمات والكلمة الثالثة اللي اختلفوا فيها كلمات. وعدد المواضع، قال: وهو في الطول مع أنعامه ثم بيونس مع. بيونس مع أنعامه، اللي هي وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. وفي يونس موضعان، في قوله تعالى: وكذلك حقت كلمات ربك أو كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون، والتي في آخر السورة: إن الذين حقت عليهم كلمات ربك أو كلمة ربك لا يؤمنون. وفي الطول، وكذلك الطول اللي هي سورة إيه؟ غافر. المؤمن والطول وغافر كلها أسماء لسورة واحدة. في قوله تعالى: وكذلك حقت كلمة ربك أو كلمات ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. والغرفات في سبأ، وهم في الغرفات آمنون. وبينات، وبينت في فاطر، فهم على بينات منه أو على بينة منه. وثمرات فصلت وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمله من أنثى. غيابات الجب أو غيابات الجب في يوسف موضعان معروفان. وما تخرج من ثمرات من أكمامها أو ثمرة من أكمامها. ما هي دي الكلمات اللي فيها الخلاف؟ ممكن تضع خط تحت الكلمات اللي هي جمالات وآيات وكلمات والغرفات وبينة وثمرات وغيابة. وبعد كده ذكر أن موضعي يونس والطول، ثاني يونس وموضع الطول فيهما خلاف في رسمهما بالتاء المربوطة أو المبسوطة اللي هي ذكرناهم، ففي خلاف في ثاني يونس وفي الطول، وبقية الكلمات التي ذكرناها لم يقع فيها خلاف. إذن هذا الكلام كان لماذا؟ تكمل تتمة لما ذكره ابن الجزري، قال وكل ما اختلف جمعا وفردا فيه بالتاء يعرف. فالإمام المتولي رحمه الله ضمن قصيدة اللؤلؤ المنظوم جمع الكلمات التي اختلف فيها القراء في قراءتها بالإفراد والجمع وكتبت بالتاء حتى تتضح للقارئ.
طيب ابن الجزري ما أتى بها؟
لا، ما ذكرها في المنظومة. لا لا لا، ما لم يحصرها في كتبه المنثورة، كتبها طبعا في كتبه المنثورة مش القصائد، ذكرها لكن في القصائد لا. الآن نبدأ في كلام الناظم رحمه الله على همزة الوصل، حكم همزة الوصل. وأريد أن أنبه إلى أن هذا الكلام كله متعلق بالوقف والابتداء، ولكنه من بداية المقطوع والموصول هذا متعلق بالوقف والابتداء، لكن ليس الوقف والابتداء المتعلق بالمعاني، وإنما الوقوف للاختبار أو الاضطرار أو الوقوف على الرسم. فيبين لك في باب المقطوع الموصول أنك إذا اضطررت إلى الوقف على أول الكلمتين اللتين قطعتا، ويبين لك في التاءات إذا اضطررت للوقوف على كلمة رسمت بالتاء كيف تقف. وهنا يتكلم عن الابتداء، قال وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. طيب ما هي همزة الوصل؟ هي الهمزة التي يبتدأ بها للتوصل إلى النطق بالساكن، لأن من القواعد المقررة عند علماء العربية وعند علماء التجويد أن العرب لا يبدأون بساكن ولا يقفون على متحرك. والكلام هذا يقال العرب، هذه لغة العرب، لكن هل هذا يسوغ في لغات أخرى؟ يسوغ، موجود في لغات أخرى تبدأ بساكن وتقف على متحرك، لكن بالنسبة للعرب بكلام العرب الفصيح لا يبدأون بساكن ولا يقفون على متحرك، والمقصود متحرك حركة كاملة، متحرك حركة كاملة. أما جزء الحركة فسيأتي فيه الكلام على الروم والإشمام. لما ذكر قال وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض حركة. فالشاهد حين يقال العرب لا يبدأون بساكن، هذا على إطلاقه صحيح بالنسبة للغة العرب، ولا يقفون على متحرك، هذه تحتاج إلى إيضاح أكثر. المقصود لا يقفون على متحرك بحركة كاملة، يعني تقول ذهب لا، أو مثلا من الناس بحركة كاملة لا، العرب يقفون من الناس وهكذا. إن أرادوا تبيين الحركة أشاروا لها بالروم كما سيأتي. طيب إذا كانت الكلمة أصلا تبتدئ بساكن، فكيف يتوصل إلى النطق بهذا الساكن؟ يضيفون همزة الإيه؟ الوصل. مثلا لو قلت كلمة رجع، كويس، أنا أريد أن آمر الشخص بالرجوع. أقول له ماذا؟ ارجع. طيب الهمزة دي زيادة أصلاً لم تكن موجودة أساساً في الكلمة، والراء ساكنة، لا يمكن، لا أستطيع أن أقول ارجع. ها؟ هي تأتي بكلفة على اللسان وليست فصيحة في كلام العرب. في الإنجليزي فيه يبدأون بالسواكن والستوب وما أدري إيش ونحوها، هذه موجودة يعني في اللغات الأخرى موجودة، لكن في اللغة العربية لا يبدأون بالساكن. فلذلك يقولون حتى يتوصل إلى النطق بهذا الساكن يأتون بهمزة الإيه؟ الوصل. طيب هناك همزة أخرى، همزة القطع معروفة، همزة القطع معروفة، هذه كأي حرف تتشكل بجميع الحركات، تضم وتفتح وتكسر، مثلا تضم في كلمة أب مثلا وتفتح في كلمة أب، تضم في كلمة أم مثلا، تكسر في كلمة إخوة مثلا. يعني هذه إذا ابتدأت بها وانت وسطت جاءت فيها جميع الحركات. طيب همزة الوصل هل تأتي مبتدأة أم متوسطة أم متطرفة؟ الوصل ها؟ تأتي مبتدأة فقط. همزة القطع تأتي مبتدأة وتأتي متوسطة وتأتي متطرفة وتأتي أصلية وتأتي مزيدة. همزة القطع تأتي أصلية وتأتي مزيدة. أصلية زي أكل مثلا أو أدب، هذه أصلية. وتأتي مزيدة زي أحسن، ما قول أحسن هي من أصلا أصلها إيش؟ حسنة، أصلها حسنة، تقول أحسن، هذه مزيدة على بنية الكلمة. إذن همزة القطع تأتي مبتدأة متوسطة متطرفة وتأتي ها أصلية ومزيدة، وتتحرك بجميع الحركات، تتحرك بجميع الحركات. أما همزة الوصل فهي همزة زائدة، همزة زائدة، ولا تأتي إلا مبتدأة، وتأتي ليتوصل بها إلى النطق بالساكن الذي بعدها. طيب الأكثر في همزة الوصل أن تأتي في الأسماء ولا في الأفعال ولا في الحروف؟ ها؟ الأكثر أن تأتي في الأفعال، الأكثر أن تأتي في الأفعال، وإتيانها في الأسماء في 10 أسماء حصرا كما سيأتي. الورق الذي ورد منها في القرآن 7 فقط من 10 الموجودة في اللغة، أتى منها في القرآن 7 أسماء فقط. أما بالنسبة للأفعال فهي تكثر في الفعل الماضي الزائد عن الثلاث، لا تأتي في الثلاث الماضي، لا تأتي في الثلاث الماضي، وإنما تأتي في الماضي المزيد. احنا طبعا عارفين ان وزن الفعل الكلمة في العربية فعل، وزن الكلمة فعل، فهي لا تأتي في هذا الوزن، لا تأتي في هذا الوزن، ما تكون حرف من الحروف الثلاثة دول أصلية، وإنما تأتي حرفا زائدا. فتأتي مثلا في انفعل زي إيش؟ انكسر، أصلها إيش؟ كسر، صح؟ تأتي مثلا في افتعل مثل اكتسب، أصلها كسب. تأتي كذلك في استفعل مثل استنفر، استغفر. وتأتي في فعل حول وبيض وأحمر وأخضر وأصفر وأزرق كلها. طيب وأكثر ما تأتي، وتأتي كذلك في مصادر هذه الأفعال، يعني هذا الفعل تأتي في مصادره، لما تقول مثلا احنا قلنا انفعل انكسر، تأتي في مصدره اللي هي ايش؟ الانكسار. لذلك من الخطأ واحد يقول الانكسار، لا الانكسار، ما هي الانكسار؟ الانكسار، الانفعال، الانطلاق، هذه بداية الانطلاق وليست بداية الانطلاق، لأن همزة ايش؟ وصل. كذلك افتعل مثل اكتسب، الاكتساب، واحد اشترى بطاقة اكتساب أو أخذ بطاقة اكتساب، مش بطاقة اكتساب، وكذلك استفعل استخرج استخراج واستغفار ونحوها وهكذا. طيب قال الناظم رحمه الله وابدأ بهمز الوصل. طيب هذه في الأفعال. بالنسبة للحروف تأتي في حرف واحد على قول أنه هو حرف اللي هو التعريف اللي هو التعريف، ونتوصل بها إلى النطق بالإيه؟ باللام، مش اللام ساكنة. ولذلك البعض يعد اللام هي حرف التعريف ما يعد الألف. ذلك ابن مالك قال الحرف تعريف أو اللام فقط، الحرف تعريف أو اللام فقط. يعني البعض يرى أن ال كلها حرف التعريف، والبعض يقول أو اللام بس. وجئنا بهمزة الوصل حتى نتوصل إلى النطق بهذه الإيه؟ اللام. إذن في الأفعال ذكرنا ما تأتي، قلنا في الأفعال الماضية، وتأتي في فعل الأمر في الأكثر من غير الثلاثي، من غير الثلاثي. مثل ماذا؟ انطلق، ها، استخرج، إن إيش؟ استفهم ونحو ذلك. وتأتي أحيانا في بعض الأفعال الثلاثية مثل ماذا؟ اذهب، اركض، مثل أيضا في مثال ذكرناه من شوية ارجع. أحسن. طيب أما الأسماء فسيأتي الكلام عنها. قال الناظم رحمه الله وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم. أي أنك إذا أردت أن تبدأ بهمزة الوصل، همزة الوصل أصلا ما لها حركة، ما لها حركة لأنه حرف زائد، ولكن تنظر لثالث الفعل، تنظر إلى ثالث الفعل. إن كان ثالث الفعل مضموما ضممت همزة الوصل لأنها بذاتها ليس لها إيه؟ حركة. طيب فعل مضموم الثالث مثل ماذا؟ ها؟ أركض، ها؟ مثل فعل، أقول فعل، ها؟ ها؟ أدعو، انظروا، أدخلوا، أدخل، أعبدوا، وهكذا. قال وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل. ينظر إلى هذا الضم. إذا كان ثالث الفعل مضموما، واحد يقول نحسب همزة الوصل، أيوة نحسبها، أما نقول انظر، الثالث هنا الضاء مضموم مع حساب إيه؟ مع احتساب همزة الوصل. أدخلوا نحسب همزة الوصل، الثالث الخاء مضمون. إن كان لابد أن يكون هذا الضم أصليا، لابد أن يكون هذا الضم ضما أصليا بنائيا، لا يكون ضما إعرابيا، لا يكون ضما إعرابيا، ولا يكون ضما للمناسبة. فمثلا أن امشوا واصبروا على آلهتكم، لو بدأت من كلمة اللي بعد أن أقول إيه؟ امشوا. طب واحد يقول الآن ثالث حرف في الكلمة مضموم، هذه الضمة تسمى ضمة مناسبة، هي أصل الكلمة امشي يو، وإنما ضمت لتناسب الواو التي بعدها، لتناسب الواو التي بعدها. ومثلها امضوا، اقضوا، ابنوا، وكذلك ائتوا، لكن ائتوا هذه من باب آخر، هذه إذا بدأت تقول ائتوا أو ائتي. والضمة أيضا فيها ليست ضمة أصلية، وإنما هي ضمة مناسبة، هي أصلها ائتيوا، ائتي، خلاص. فهذا بالنسبة للأفعال. إذا كان ثالث الفعل مضموما ضما أصليا، ها، ضممت همزة الوصل. يقول أدعوا ربكم، انظروا إلى ثمره، لا تقول انظر، انظروا. طيب إذا كان الضم غير أصلي، ها، كسرت، كسرت الهمزة، تقول امشوا ابنوا اقضوا امضوا وهكذا ايتوا. اما ان كان الفعل مبدوءا بغير، ان كان ثالث الفعل حركة اخرى، ان كانت الحركة غير غير الضم يعني فتح او كسر، قال واكسره حال الكسر والفتح، واكسره حال الكسر والفتح. إذن إذا كان الفعل ثالثه مفتوحا أو مكسورا كسرت همزة الوصل. مفتوحا مثل استغفروا، أو مكسورا مثل انفروا. ها طيب، أحد يأتينا بمثال مفتوح آخر؟ هذا مفتوح ولا مكسور؟ مكسور. ارجعوا مكسور. ها غيره؟ اذهبوا بقميص هذا. اذهاء مفتوحة. ها ها استرق، إلا من استرق السمع، استرق صحيح. ها استكبر، ها واستكبر هو وجنوده، استكبر استحوذ أحسن. إذن إذا كان ثالث الفعل غير مضموم أو كان مضموما ضما غير أصلي فإنه تكسر همزة وصله عند الابتداء بها. طب إذا لم نكن نبتدئ بها أصلا تسقط، لأن همزة الوصل تسقط في الدرج، في درج الكلام، هي مش الدرج، خد بالك. في بعض يقول في درج الكلام، درج الكلام درج هذا السلم، لكن هي تسمى درج الكلام، يعني الكلام المتواصل. تقول واستكبر، الهمزة سقطت، لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة. يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي، وهكذا. فبما اختلفوا أو فيما اختلفوا، فينا همزة سقطت، فإذا الحكم هذا في حال الإيه؟ الابتداء. لذلك قال وابدأ بهمز الوصل فعلا بضم. قال واكسره حال الكسر والفتح. وفي، احنا الان كلام وفي ايش المقصود؟ في البعض قال ان وفي هذه حرف جر، وفي لاسمائي، وفي البعض قال وفي هذا وفي، يعني هي اصل الكلمه وفي، لكن الاكثرين على انها وفي حرف الجر، يعني كسره أيضا ها في الأسماء غير اللام. طبعا هم قالوا الأسماء غير اللام، يعني الكلام هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن اللام حرف، لأن اللام التعريف حرف، لأن لام التعريف حرف، فهو استثنى لام التعريف، لها حكم نذكره بعد الايه، بعد الاسماء اللي قالها الان. فنبدا الاسماء السبعه اللي ذكرها هذه تكسر همزه وصلها، اذا ابتدات بها تكسر همزه وصلها. وفي الاسماء غير اللام كسرها، وفي ابن مع ابنه، امرئ واثنين، وامراه واسم مع اثنتين. احنا قلنا اللغة في أصلها فيها 10 ايه أسماء تبدأ بهمزة وصل، فهذه السبعة. لماذا اقتصر على السبعة؟ لأن السبعة هي التي وردت في القرآن الكريم. عيسى بن مريم مثلا، عيسى بن مريم سقطت همزة الوصل. طيب أنا أريد أن أبدأ بابن، أقول ابن مريم ولا ابن مريم؟ لماذا؟ الثالث هنا مضموم. ها أيوة، إذن الأسماء حكمها أن تكسر همزة الوصل فيها بغض النظر، لأن حركتها دائما حركة إعراب وليست حركة بناء. حصر الأسماء السبعة التي وردت في القرآن وهي مبدوءة بهمزة وصل. لازم يعني الأسماء الثلاثة ابن أم ابن أم هي كده تقول ابن أم وإست وويم الله ويم الله قسم يعني ويم الله. طيب إذن الأسماء هذه إذا ابتدأت بها مثلا تقول كل امرئ بما كسب رهين، تقول تبدأ إيش امرئ حتى لو كانت مضمومة، وإن امرؤ هلك، إن امرؤ هلك ليس له ولد، ما تقول امرؤ، تقول الثالث مضموم لأن ضمته ضمة إعراب. ها ما كان أبوك امرأ سوء، قلت امرأة هنا فتحتها وهنا امرؤ وفي اللي بعدها كل امرئ، فهي ضمة الثالث تابعة للإعراب، فبالتالي هي ليست ضمة بناء وليست أصلية في الكلم، ليست أصلية في الكلم. وعموما أصلية أو غير أصلية الأسماء لا يبدأ فيها بضم، الأسماء لا يبدأ فيها بضم وإنما تبدأ بالكسر. طيب هذه الأسماء السبعة يعني ما نحتاج أن نمثل لكلها مثلا، فإن كانت اثنتين فلهما الثلث، إذا أردت أن تبدأ بعد كانت هتقول إيش اثنتين وهكذا، قس عليها الألفاظ التي ذكرها رحمه الله في بقية. طيب بقيت ال اللي هي قلنا في الحروف. طيب ال التعريف يبدأ بها مفتوحة مكسورة مضمومة، تبدأ بها مفتوحة، لذلك قال غير اللام أو غير اللام يعني استثنى لا حكم آخر وما ذكره، فهمزة ربما لشهرته يعني أن ال التعريف يبدأ بها مفتوحة في كل الكلمات، الإنسان العصر الباب النافذة أي كلمة تبدأ بهمزة بآل التعريف تبدأ بهمزة وصل مفتوحة. ذكر بعد ذلك حكما أو بعض أحكام الوقف، ولكن ليس الوقف المقصود بالوقف الذي متعلق بما قبل أو متعلق بما بعد، لا، كيف تقف على الكلمة. فللعرب في الوقف على الكلمات سبعة طرق، ولكن الذي ورد منها في القرآن هي الثلاثة المشهورة عن العرب، يعني في سبعة طرق لكن العرب يعني اشتهر عنهم ثلاثة مذاهب في الوقف على الكلمة، السكون المحض والروم والإشمام، السكون المحض والروم والإشمام. بقية الطرق التي وقف بها العرب لم ينقلها القراء وليست مشهورة ولا معتمدة عند القراء. قال وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض حركة أو فبعض الحركة. طيب هل تكلم الناظم رحمه الله على السكون؟ ها؟ تكلم على السكون؟ يا أخوان ها؟ ما تكلم؟ قال وحاذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعض الحركة، هو ما ذكر السكون ربما لشيئين، لشهرته لأن الأصل أن العرب يقفون على ساكن، وربما لأن هذا الثالث من القسمة العقلية، القسمة العقلية تقتضي إما أنك تقف بسكون تام ها أو ببعض حركة أو بحركة، ما تحتمل غير ذلك في القسمة العقلية المجردة. فالسكون هو أصل الوقف، ولذلك قال الشاطبي رحمه الله في حرز الأمان المشهورة بالشاطبية والإسكان أصل الوقف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تعزل، أي أن الأصل في وقفك على الكلمات إذا وقفت على كلمة أن تقف عليها تجردها من الحركات تماما. ولذلك قالوا الإسكان هو تجريد الحرف من الحركة، تقول أب مثلا وقب نستعين الرحيم الدين المفلحون هكذا. طيب قلنا ان الاصل هو الوقف بالايه؟ بالاسكان المجرد او المحض، وهذا الاسكان ينبغي له، ينبغي لك ان تحذر من بعض الاشياء فيه. قالوا دون وقف شديد. في بعض الناس اذا وقف كانه يعني جاء عند اشاره وانتبه فجاه ان الاشاره حمراء، يعني يقف بعنف، يعني مثلا يقول الحمد لله رب العالمين كده، صحيح بعضهم يقف هكذا الرحمن الرحيم، لا الحمد لله رب العالمين بس بهدوء. قالوا دون وقف شديد ولا قطع مسرف، يعني لا تبالغ في الايه؟ اسكان. ولا تسرع بالسكون فتنقله الى الحركه، هذا اذا كان في غير الكلمه، يعني اذا كان السكون في وسط الكلمه، يعني لو واحد اسرع مثلا فانعمت، تجد يمكن خاصه بعض العاجم اذا جاءوا يقرؤون قل صراط الذين انعمت، اسمعها وتسمع احيانا السكون حتى من العرب العاجم، تسمع السكون عندهم يسرع، ما لابد ان يعني ايه يقف اللسان قليلا عند الحرف الساكن، لان الحرف الساكن يمكن اكثر من مخرجه، اكثر من الحرف المتحرك، فلابد ان تلبث اللسان عليه قليلا. فاذا اسرعت بدل انعمت قلت اسرعت الكلام انعم، لا لابد ان تنتبه الى ان ايه لا تسرع به فتخرجه الى الحركه، ولا تبالغ فيه فتخرجه الى التشديد، ولا تبالغ في الاسكان فتخرجه الى التشديد. اللي زي يقول هذا مثلا عالمي، هذا اللي هو القطع المسرف، يعني يقطع بعنف على الحرف الساكن، فهذا لابد ان يكون القطع عليه بأن يتوقف اللسان عند المخرج قليلا ثم تترك اللسان أو الشفتين إن كان مخرجه من الشفتين أو غير ذلك من المخارج المعروفة. إذن ينتبه في إسكان الحرف ألا يسرف في القطع عليه، وألا يقف عليه بشدة، وألا يسرع فيه فيخرجه إلى الحركة. طيب واحد وقف على كلمة وأراد أن يبين حركة هذه الكلمة للسامع فينتقل إلى الوجه الآخر، قال إلا إذا رمت فبعض حركة. إن أردت أن تبين حركة الحرف الذي وقفت عليه تقف عليه بالروم. وما هو الروم؟ الروم في اللغة أن تروم الشيء، تطلب عمل الشيء. أقول مثلا على ما يرام، على ما هو مطلوب. لكن في الاصطلاح قال ابن الجزري، يعني اختصر التعريف، قال فبعض حركة، قال فبعض حركة. لكن العلماء لهم في الروم تفصيل أكثر، فقد عرفه الإمام الداني في التحديد وغيره، قال تضعيف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها. تضعيف الصوت يعني إضعاف، تضعيف الصوت إضعاف الصوت بالحركة حتى يذهب معظمها. قال فيسمع له صويت خفي، فيسمع له صويت خفي. طيب عرفه الشاطبي قال والروم، وروومك اسماع المحرك واقفا، وروومك اسماع المحرك واقفا عليه، يعني بصوت خفي كل دان تنولا، يعني القريب منك يسمع، كل دان يعني قريب تناول يسمع هذا الصوت الخفي، ولكن البعيد لا يسمع. ولذلك قال بعضهم يسمعه القريب المصغي دون البعيد، يسمعه القريب المصغي دون البعيد. فمثلا لو أنك تقول الحمد لله رب العالمين وأردت أن تروم، هل تروم؟ لماذا؟ لأنه قال إلا بفتح أو بنصب، فالقراء لا يعتمدون الروم في المفتوح ولا المنصوب. خد بالك، القراء لا يعتمدون الوقف بالروم في المفتوح ولا في المنصوب، لكنه في اللغة جائز، في اللغة جائز. ولذلك قال الشاطبي رحمه الله ولم يره في الفتح والنصب قارئ، ولم يره في الفتح يعني الروم والإشمام كما سيأتي الإشمام، ولم يره في الفتح والنصب قارئ. وعند إمام النحو في الكل أعمل في جميع الحركات، وقالوا أن المقصود بإمام النحو يا إما أنه هو مقصود المفرد اسم جنس لأئمة العربية يعني، أو أنه سيبويه لأنه إذا أطلق قصد سيبويه لأنه المبرز فيهم رحمه الله. وطبعا سيبويه كان إمام النحو ولم يكن عربيا أصلا، صح؟ كان فارسيا، هذه من العجائب. وتوفي صغيرا يعني لم يعمر طويلا رحمه الله. إذن المفتوح والمنصوب لا يدخله الروم ولا الإشمام، لا يدخله الروم ولا الإشمام. أما تقول العالمين، العالمين الحمد لله رب العالمين، هذه مفتوحة لا يدخلها روم، لكن الرحمن ها الرحيم مكسورة، هذه يدخلها الروم. كيف نقرأ الروم؟ قال إلا إذا رمت فبعض حركة، بعضهم قدرها بثلث الحركة، لكن هذا لا يضبط أو لا يحكم إلا بالمشافهة. تقول الرحمن الرحيم، لو أنك تقول حركة كاملة بس هذا لا يسوغ عند العرب، الرحيم لا، هذه لا يسوغ في الوقف، لكن تأتي ببعض حركة الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين، تأتي بثلث الحركة. خلاص، من أراد أن يطبق إذا انتهينا نطبقها معه. فإذا تأتي بثلث الحركة، والذاهب من الحركة في الروم أكثر من الباقي، الذاهب من الحركة أكثر من الإيه؟ من الباقي. ولذلك تقول نستعين الرحيم وهكذا. طيب، هناك يعني يقولون الروم والاختلاس، يعني ما نريد أن ندخل في تفاصيل كثيرة. البعض في المتقدمين الاختلاس والروم هذه كلها عندهم واحد، يعني المصطلحات هذه متداخلة عندهم، قد يقولون الروم ويقصدون الاختلاس، وقد يقولون الاختلاس ويقصدون الروم، وقد يعبرون عنهم عن الاختلاس بالإخفاء، وقد يعبرون عن الاختلاس بالإخفاء. لذلك الشاطبي رحمه الله لما نبه على بعض المسائل في إدغام السوسي قال وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طبق مفصلا، يعني إذا كنت تدغم حرف قبله ساكن صحيح زي من بعد ذلك مثلا، بعد ذلك قال عسير، هذا الإدغام عسير في عسر، قال وبالإخفاء طبق مفصلا، يعني قد تختلس الحركة تسهل عن الإدغام المحض من بعد ذلك، يعني تأتي بشيء من الإيه؟ من الحركة. طيب، إذن الفرق بين عند المتأخرين، الفرق بين الروم والاختلاس أن الاختلاس يقصد غالبا به أواسط الكلمات، ما يقصد به الوقف حتى لو في آخر الكلمة بس تكون موصولة بكلمة بعدها. أما الروم عند المتأخرين فيقصد به ها أواخر الكلمة، الكلمة التي وقفت عليها، هذا يقصد، هذا مقصود المتأخرين. طبعا سيأتينا تأملنا وأخواتها. أما الإشمام والإشمام إطباق الشفاه بعيدما يسكن لنا صوت هناك فيصحله. أما الإشمام فلا يكون إلا في المضموم والمرفوع. الإشمام لا يتأتى حتى في المجرور ولا المكسور، وإنما الإشمام يكون فيه المرفوع والمضموم. طيب، ما هو الإشمام؟ هو ضم كالشفتين عقب النطق بالحرف المضموم بعد إسكانه، يعني تسكن الحرف المضموم للوقف، تقول إياك نعبد وإياك نستعين أولا، تسكن ثم بعد ذلك تشير بشفتيك، تشير كأنك تضم، مش أنت تقول نستعين نو لو أنك هتأتي بحركة كاملة، لكن في الإشمام أولا تسكن الحرف وبعيدما، يعني لا تقعد تشرب شاي وبعد كده تشم، لا، يعني مباشرة عقب إسكان الحرف، عقب إسكان الحرف مباشرة تشير بالشفتين، وهذا لا صوت فيه، لا يسمع لا القريب المصغي ولا البعيد، وإنما هو إشارة فقط بالشفتين. تقول إياك نعبد وإياك نستعين، نستعين، تضم الشفتين عقيب النطق بالإيه. وقس على ذلك لو أي كلمة، أي كلمة فيها ضم. طيب، بالنسبة لكلمة تأمنا، لأنها يأتي فيها الاختلاس السابق ويأتي، طبعا ولم يفردها ابن الجزري لكن من باب إتمام الفائدة، فيها وجهان لمن يقرأ من الشاطبية، للكل يخفى مفصلة وأدغم مع إشمامه البعض عنهم. فالوجه المقدم في الأداء لمن يقرأ في الشاطبية يقرأ بالاختلاس، اختلاس الحركة، إن أصل الكلمة تأمننا، ما لك لا تأمننا، أصل الكلمة هكذا، هذا الأصل، فأنت تأتي بتسرع بالحركة عند النطق بهذه النون التي كانت مضمومة، تقول ما لك لا تأمننا على يوسف، لا تأمننا، لا تأمننا على يوسف، أما لا تأمننا هذه بضمة كاملة هذه لا. والبعض عبر عن ذلك بالإيه؟ بالإشمام، ما لك لا تأمن، الآن هتسكن عقيب هذا التسكين تأتي بالإيه؟ بالضم ثم ترجع مرة أخرى، لا تأمن، لا تأمن، إذا ضممت عند الإسكان ترجع مرة أخرى، لأن النون الثانية إيه؟ مفتوحة. واحد يقول هي نون واحدة مشددة، صح، بس هي النون المشددة تحلل إلى ساكنة ومفتوحة اللي بعدها. هذا بالنسبة الإشمام، أحياناً يأتي في أواخر الكلمات، وأحيانا في بعض الكلمات يأتي في بداية الكلمة، لكن هذا ليس الإشمام المقصود في كلام ابن الجزري، زي قيل وغيض، قيل وغيض عند بعض القراء، وهناك إشمام الصاد زايا كالصراط، الزراط، أصدق، أصدق ونحوها. وكذلك هناك الإشمام اللي أتى في كلمة تأمنا، هذا في وسط الإيه؟ كلمة. إذن عندنا عند الوقف على كلمة عندنا كم وجه، نقف بالإسكان مجرد، ونقف بالروم، ونقف بالإشمام. لا، أنت مخير في أي الإيه؟ الأوجه تقف بها، لكن إذا يعني أردت في مقام التعليم تستوفي الأوجه يعني أو أوقفك الشيخ وطلب منك تأتي بجميع الأوجه. فمثلا العالمين احنا عندنا هذا مد عارض لنا فيه كم وجه؟ أصل وتوسط وإشباع. هل لنا فيه راو؟ لا. إذن فيه ثلاثة أوجه. إذا وقفت الحمد لله رب العالمين ثلاثة أوجه. الرحمن الرحيم ها عندنا ثلاثة أوجه السابقة ويضاف إليها الراو. وإذا رمنا هنا نأتي على الوجه الذي يأتي في الوصل. إحنا إذا وصلنا نقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، صح؟ يصلح أقول الرحمن الرحيم مالك يوم الدين؟ ما يصلح. إذن رومهم كما وصله. إذن نروم فقط على القصر الرحمن الرحيم، لكن الرحمن الرحيم لا ما يصلح. أما نستعين ففيها سبعة أوجه، ثلاثة على السكون المحض ومثلها على الإشمام، أن الإشمام أحواله أحوال الوقف، الإشمام أحواله أحوال الوقف، والروم أحواله أحوال الوصل. فثلاثة على السكون المجرد وثلاثة على الإشمام ووجه على الروم مع القصر، الروم مع القصر. اهدنا الصراط المستقيم فيها كم وجه؟ ها؟ مالك يوم الدين فيها كم وجه؟ أربعة. المستقيم ثلاثة المستقيمة ها؟ طيب والله على كل شيء قدير، قدير هذه فيها كم وجه؟ سبعة لأنها مرفوعة. وخد بالك إذا رمنا ها التنوين هذا سقط. أنا قدير رو ها قدير، يعني إذا كان الذي تروم حركته منونا الروم هذا سكون، التنوين هذا سكون. لا احنا نبين الحركة انها مضمومة بضم قدير، ما نأتي التنوين هذا سقط خلاص، التنوين هذا يناسب السكون. إذن لا يدخل الروم، الروم يكون في المجرور والمكسور ها وفي المرفوع والمضموم، والإشمام يكون في المرفوع والمضموم فقط، ولا يدخل المجرور ولا المكسور ولا المفتوح ولا المنصوب. وكذلك لا يدخل الروم والإشمام في بعض الصور الأخرى، وفي هاء تأنيث وميم الجميع قل وعارض شكل لم يكونا ليدخلا. في ميم الجمع يعني مثلا كتب عليكم القتال، هذه الميم إيه؟ مضمومة ضمة. عليكم أنفسكم، الميم هنا ساكنة. طيب نقول عليكم القتال هذه نروم حركتها إذا وقفنا على كلمة عليكم؟ لا، لسببين. لأنهم لم يعني لم يصطلحوا على روم ميم الجمع أصلا، على روم حركتها. وثانيا لأن حركتها مثلا في عليكم القتال حركة عارضة، هذه الحركة تحركت عشان الإيه؟ الساكن الذي أتى بعدها. وحركت ميم الجمع بالضم لأن أصلها الضم، لأن أصلها الضم. لذلك القراء الذين يصلون ميم الجمع يصلونها بواو، يعني مثلا زي ابن كثير مثلا ومما رزقنا هم ينفقون على هدى من ربهم وأولئك، لأن أصل هذه الميم الضم. فإذا في هاء التأنيث إذا قلت هل أتاك حديث الغاشية، ما يصلح تقول الغاشية، لا هي أصلا تاء في الوصل وهاء في الإيه في الوقف. إحنا نريد أن ننبه على حركة الإيه الوصل، وهي تغيرت أصلا، يعني تغيرت من التاء إلى الهاء. فلذلك هاء التأنيث الموقوف عليها ليس فيها روم ولا إشمام. وكذلك هاء التأنيث وميم الجمع، ميم الجمع اللي هي بتلحق آخر الأفعال أو الكلمات أو الحروف، منكم إليكم فيهم صياصيهم أبيهم وهكذا، هذه ميم الجمع، هذه ليس فيها روم ولا إشمام. وعارض الشكل، فمن اضطر، واحد يقول أنا سأقف على فمن بالروم، نقول له لا، لا تقف لا بروم ولا غير فمن، لأن الكسرة هذه هي كسرة إيه عارضة. وقالت اخرج عليهن مثلا، قالتي هي أصلها إيه؟ قال، إنما تحركت للساكنين. إذن لا روم ولا إشمام ها في المفتوح ولا في المنصوب ولا في ميم الجمع ولا في تاء التأنيث الموقوف عليها بالهاء ولا في عرض الشفه. طب لو كان مثلا واحد وقف على كلمة إيش رحمة أو بقية الله خير لك اللي هي مكتوبة بالتاء بقية، فهل له روم؟ نعم له روم وله إشمام، يعني بقية الله إذا كانت مضمومة له إشمام، وإذا كانت مكسورة له روم، وإذا كانت طبعا مضمومة أيضا له الروم. فإذا وقف بقية فله هذه إذا كان تاء التأنيث مكتوبة بتاء ها ومذهب القارئ يقف عليها بالإيه بالتاء، فله فيها الروم وله فيها الإشمام إذا كانت الكلمة مما يدخله الروم والإشمام، لأن مثلا إن رحمة الله قريب من المحسنين، رحمة هذه مكتوبة بالتاء الإيه المفتوحة لكنها منصوبة لا يدخلها أصلا روم ولا إشمام. طيب ابن الجزري رحمه الله في بعض المسائل لم يذكرها في أحكام الوقف، نسردها سردا دون تفصيل كثير. إذا وقفت على التنوين المنصوب، وهذا ذكر قبل ذلك، سميعة قديرة عليمة حكيمة، تبدل هذا التنوين ألفا إذا كان تنوين منصوبا، أما إذا كان مرفوعا أو مجرورا لا يبدل شيئا، وهذا يستثنى منه تاء التأنيث كما قلنا تصلى نارا حامية تسقى، حامية تن إذا وقفت حامية خلاص ما تبدل شيئا. كذلك هاء التأنيث إذا وقفت عليها ذكرنا حكمها، تاء التأنيث تقف عليها بالهاء إلا الكلمات، كذلك بعض الكلمات تنتهي بهاء السكت، تنتهي بهاء السكت، والأصل في هذه الهاء أن تكون في الوقف فقط، لكن أكثر القراء مذهبهم أن يقفوا عليها ويصلوها كذلك بالهاء اتباعا لرسم المصحف إذا كانت كتبت في المصحف بالإيه بالهاء. مثل ماذا هاء السكت؟ زي يتسنى، في أصل الكلمة يتسنى بس الهاء هذه تسمى هاء السكت. اقتده، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، هاء مقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، هذه الهاءات كلها تسمى هاءات الإيه السكت، هذه أمثلة وليس حصرا. وما أدراك ما هي، الكلمة ما هي أصل الكلمة هذه، وما أدراك ما هي، لكن هي هذا الضمير يسمى هاء الإيه السكت. في بعض القراء يحذفها في الوصل، لكن في مذهب حفص يثبتها وصلا ووقفا، يقول مثلا وما أدراك ما هي نار حامية، في بعضهم يحذفها. وكذلك هناك بعض الألفات الساقطة في الوصل دون الوقف، مثل لكن هو الله ربي، هذه تثبت في الوصل في الوقف فقط، إذا وقفت تقول لكن، لكن إذا وصلت تقول لكن هو الله ربي، بعضهم أثبتها. أنا كذلك ألفها ها تسقط وصلا وتثبت وقفا. أما وكذلك الظنون والرسول والسبيل، هذه ألفاتها تسقط وصلا وتثبت وقفا، هذه تسمى ألف الإطلاق، هذه تسمى ألف الإطلاق. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا، سلاسل هذه يوقف عليها بوجهين، لحفص من طريق الشاطبية يوقف عليها بالألف وبتركها، تقول سلاسل وسلاسل. وكذلك قوارير الأولى، لا مش كذلك، قوارير الأولى بإثبات الألف اللي هي قوارير وبعدها قوارير من فضة، هذه إذا وقفت على قوارير الأولى تثبت ألفها، وطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، لكن إذا وصلت أسقطت هذه الألف تقول قوارير قوارير من فضة. يعني هذه يعني أكثر المسائل التي يعني أردنا سردها فيما تركه ابن الجزم. قال بعد ذلك رحمه الله: وقد تقضى، يعني انتهى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقدمة، هذه كأنها مقدمة لمسائل التجويد وفتح لمغاليقه وإبراز لأهم مسائله، والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام. وهذا دأب المصنفين في العلوم العربية والشرعية، أن يختموا منظوماتهم ومصنفاتهم ويبدأوها كذلك بالحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد زاد بعضهم بعد وقد تقضى نظمي المقدمة قولهم، وهذا ليس من قول ابن الجزري قطعا، أبياتها قاف وزاي في العدد، من يحسن التجويد يظفر بالرشد. وقاف وزاي هذه يسمونها حساب الجمل، يعني للعرب حساب كذا في عد الأشياء يسمونه حساب الجمل. القاف تساوي 100 الجمل بالتشديد، والزاي تساوي عندهم 7، طبعا لا تفصيل ولها شرح طويل. وبعضهم قال بعد ذلك، بعد والحمد لله لا ختام ثم الصلاة بعد والسلام، قال على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعي من واله. والبعض زاد زيادات مختلفة، وبذلك نكون يعني قد عرضنا للمقدمة الجزرية وشرحها عرضا موجزا. نسأل الله للجميع أن يتقبل سعيهم، وأن يرزقنا وإياهم الإخلاص في السر والعلانية، وأن يهدينا وإياكم سبل الرشاد، وأن يختم لنا ولكم بالحسنى، وأن يجنبنا وإياكم العسرى، وأن يحسن نياتنا، وأن يصلح ذرياتنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. من الأبواب المهمة التي لم يذكرها ابن الجزري رحمه الله، في لم يضمنها قصيدته، باب إتمام الحركات، وقد ذكرها العلامة المقرئ شهاب الدين أحمد ابن أحمد ابن بدر الدين ابن إبراهيم الطيبي الشافعي الدمشقي، المتوفى سنة 979 في منظومته المسمات المفيد في التجويد. قال: وكل مضموم فلن يتم. طبعا هذه القصيدة تقريبا 200 بيت، وطبعت بعناية وتحقيق الشيخ أيمن سويد حفظه الله ونفع به في كتيب، منظومة كالجزرية لكنها أطول، حوالي 200 بيت تقريبا أو أكثر أو أقل، أكثر قليلا. هذه الأبيات منها مجتزأة منها. قال: وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم. بعض الناس إذا قرأ مثلا يقول: ومما رزقناهم ينفقون. لا، لابد أن تضم الشفتين ضم. ينفقون هذه إيش ينفقون؟ ما يا 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 يو يو. قال: وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين يو 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 يو. لا تقول يو 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 يو، بضم الشفتين ضم، ضما محكما. يعني ليس المقصود بالضم المحكم أن تتلامس الشفتين، لكن تتقاربان جدا، لأنك لو فتحت بينهما فتحة واضحة كانت فتحة. لذلك يقول: المفلحون حون، مش حون، المفلحون ينفقون يرجعون، وهكذا. وليس هذا خاصا بالواو أو في الأخير فقط، مثلا تقول أنبئهو، مش أنبئهم، هم هم، لا هم هم، ما هي هم. الناس اللي واخدين لها على الإنجليزي والدوت كوم والحاجات هذه، كم كم كم، منكم، لا منكم منكم كم، ما هي نصكم، ها منكم كو كو، ما هي كا كا. هذا الصوت غير موجود، يعني الصوت هذا غير موجود في العرب. كو كم. فقال وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم أي ضما محكما. أما تقول مثلا يقيمون يوقي ما هي يقيمون يقيمون لا يقيمون الصلاة يقي يو يو يقيمون لابد أن تتأكد من ضم الشفتين ضما محكما. قال وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضما وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح بالفتح فهم. وذو انخفاض يعني مكسور وذو انخفاض بانخفاض للفم يعبر بالفم وقصد الفك ينخفض الفك لأسفل. أما تقول يرجع جي 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 ما تقول يرجعون يرجعون جعون 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 جي ما هي جاء نستعين. مش بتسمع بعض الناس أحيانا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحيم إيش الرحيم والعالمين العالمين الرحيم نستعين وهكذا. فلا بد عند الكاس أن ينخفض الفك إلى الأسفل. قال وذو انخفاض بانخفاض للفم يتم والمفتوح بالفتح فهم. الفتح غالبا هو أقل الحركات يعني صعوبة على اللسان أقل الحركات صعوبة على اللسان لأن الفتحة خفيفة لكن مع ذلك أحيانا بعض الناس يدخلون على الفتحة شيء من التقليل ما يكون انفتاح الفم فيها واضحا. إذ الحروف إن تكن محركة يشركها مخرج أصل الحركة يعني التحريك اللي في الحروف الحركات الضم والفتح والكسر يشركها مخرج أصل الحركة يعني مثلا الضمة أصل مخرج أصلها إيش الواو. فلذلك إذا قلنا نضم إذا تقرب جدا كالواو وإذا كسرت تقارب من مخرج الياء تقارب من مخرج الإيه الياء. وإن تفتح ينفتح الفم في للمفتوح أي مخرج الواو ومخرج الألف والياء في مخرجها الذي عرف. فإن ترى القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم كن محققا بأنه منتقص ما ضم والواجب النطق به متم. قال يعني إن رأيت القارئ لن تنطبق شفاهه بالضم يعني قال مثلا يفعلون لون 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 ما هي لون يفعلون المفلحون لون أحو. شوف الآن صار بين الشفتين تباعد فهذه لذلك الضم لم يعد محكما يفعلون يفلحون ها هذه ما تصبح لما لابد أن يكون الضم كاملا. فإن ترى القارئ لم تنطبق شفاهه بالضم كن محققا بأنه منتقص ما ضم والواجب النطق به متم. ونؤكد هنا على تجاور الكسر مع الضم دائما يكون في صعوبة على كثير من الإخوة يعني مثلا يقول يرجعون إما يجيب الكسرة شربة شيء من الضمة إما الضمة شربة شيء من إما شربين شيء من الفتحة يقول يرجعون دعون 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 لا يرجعون وربا إي بكم وربائبو أسف وربائبو إبو البعض يقول ربائب كأنها مقلقلة لا وربائبكم وهكذا. فإذا تجاور في كلمة مضموم ومكسور انتبه له. وإذا كانت الكلمة تبدأ بضم فاحرص على تبيينه وإحكام ضمه وخاصة إذا كان الكلمة تبدأ بضمتين مع بعض مثل ماذا؟ مثل البطون مثلا. أما تسمع بعض الناس اللي يعني ما هم يعني قراء متقنين فلما فصل طالوت يقول بالجنود بالجنود يا بالجنود ها؟ بالجو جونو جونو بالجنود فمالئون منها بطون. ما هي البطون؟ بطون. هذه البطون هذه إيش هي؟ لا هي ضمة ولا فتحة ولا كسر، حركة غير واضحة هلامية. فمالئون منها البطون، البيوت، جيوب، شيوخ، عيون. هذه قرأت عند بعض القراء بكسر وضم، لكن الشاهد أنه إذا اجتمعت ضمتان تكونان ثقيلتين وتحتاجان إلى عناية. والشاهد أن القضية الانتباه للحركات وإتمامها من القضايا المهمة، لأنها تمس كل حرف، تمس كل حرف تنطق به. ونسأل الله أن تكونوا يعني استفدتم مما سبق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.